الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. شو الله أكبر. اسمك تعالى لا إله إلا الله ونفخه ونفخه بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله
العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع هذه الأحاديث كما سمعتم بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها بيان لكيفية شيء من الأقوال والأفعال. فمن الأقوال التكبير، تكبيرة الإحرام، بل وجميع التكبيرات، إلا أن الفرق بين تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا يدخل المصلي في صلاته إلا بها وبالصيغة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الله أكبر. ولا يجزئ غيرها. وبقية التكبيرات مثلها في الصيغة ولكنها من الواجبات. والحكم المتعلق بها أن من ترك ركنا متعمدا أو واجبا متعمدا بطلت صلاته، وأما ما ترك سهوا أو نسيانا فإنه لا تبطل به الصلاة، وللذي يسهو عنه المصلي أو ينساه له حلول في الشرع، وهو الإتيان بالركن وسجود السهو، وكذلك سجود السهو عن الواجب إذا فات. ومنها من الصفات رفع اليدين، حذو المنكبين والسبابتين مع فروع الأذنين في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، فيرفع المصلي يديه حتى تكون السبابتين مع فروع الأذنين والإبهامين مع المنكبين. وعند إرادة الركوع يرفع كذلك مثلها، وعند الرفع من الركوع يرفع، وهذه ثلاثة مواضع. وعند القيام من الركعتين الأوليين بعد التشهد الأول يرفع. هذه أربع مواضع عند جمهور أهل العلم. وهناك موضع خامس، وهو عند إرادة الهوي إلى السجود، هذا خلاف بين العلماء، منهم من أثبته لأن الحديث فيه جاء في السنن، ومنهم من لم يثبته واعتبره شاذا، يقابله المحفوظ وهو رفع اليدين في أربعة مواضع. وثالثا وجوب متابعة المأموم لإمامه، فلا يتقدم عليه بقول ولا فعل، ولا يتأخر تأخرا يفقده المتابعة، وإنما يتابعه مباشرة. فإذا قال الإمام الله أكبر وانتهى، قال المأموم الله أكبر، دخل في صلاته. وهكذا إذا ركع الإمام لا يركع المأموم حتى يستوي الإمام راكعا ثم يركع، فإذا رفع لا يرفع المأموم معه وإنما يرفع بعده. وهكذا بقية الأركان الفعلية وبقية الأقوال، لا يسبق إمامه لا بتكبير ولا بركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود، وإنما يتابع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. رتب أعمال المأموم على أعمال الإمام، وبهذا يصيب السنة المأموم. أما الذي يسابق إمامه فقد جاء في ذلك الوعيد الشديد، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة كلب؟ يعني إذا رفع أو ركع إذا سابق الإمام فإنه ربما يبتلى بهذه المصيبة. ويذكر العلماء قصة عن رجل يحفظ الحديث، فتجاهل هذا الأمر واستبعد أن يتحول المخالف لإمامه والمسابق له أن يتحول بما جاء ذكره في الحديث. فيروى أن رجلا ذهب يطلب العلم عنده، فكان يملي على الناس من وراء حجاب ولا يواجههم، فلازمه رجل ملازمة طويلة، فكشف له فرأى أن صورته صورة حمار، فقال ما هذا؟ فأخبره بالقصة بأنه ما صدق بهذا الحديث، فصار الأمر إلى ما ترى. لذا فإن الإيمان بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات ومن الفرائض، الإيمان بما قاله من الأحكام الشرعية المفروضة والواجبة لا يجوز للإنسان أن يشك فيه أو يتردد أو يماري، بل يجب عليه التصديق والتسليم ولا يستبعد شيئا جاء به الوعي أبدا. بقي مسألة، وهي مسألة جرى فيها الخلاف بين العلماء، وهي ما إذا صلى الإمام جالسا والمأمومون لا حاجة بهم إلى الجلوس، ليس لهم عذر، للإمام عذر، فصلى جالسا والمأمومون عندهم القدرة على القيام، فهل يصلون جلوسا لئلا يختلفوا على إمامهم، أم أنهم يصلون قياما ولو صلى إمامهم جالسا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى وجوب الجلوس، ومنهم من يرى وجوب القيام للمأمومين، ومنهم من يرى التفصيل في المسألة. ومعنى التفصيل في المسألة أن الإمام الذي هو الإمام الرسمي إن ابتدأ في صلاته جالسا لعلة جعلته يصلي جالسا، يصلي المأمومون جلوسا، وإن طرأ عليه طارئ يوجب الجلوس يبقى المأمومون قياما. هذا الذين رأوا التفصيل، بخلاف الجماعة الذين رأوا وجوب الجلوس، والطرف الثاني الذين رأوا وجوب القيام. والذي ظهر لي بعد البحث في هذه المسألة سابقا بأنه يجب على المأمومين أن يصلوا قياما ولو صلى إمامهم جالسا، سواء ابتدأ الصلاة وهو جالس أو طرأ عليه طارئ، بدليل أن آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا في مرض موته والناس خلفه قيام، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إلى جنبه، والناس يصلون بصلاة أبي بكر كلهم قيام، وهذا دليل على أن هذا آخر الأمرين وأنه لم ينسق شيء، فيعتبر ناسخا لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه خلاصة البحث يعني في المسألة. ها؟ ماله؟ ها ايه نعم، هذا التفصيل اجتهاد، سبيله الاجتهاد. ها لا، ما احفظ لهم دليل نص في المسألة. تفضل يا تفضل.
وروى عن وائل بن حجر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخلت الصلاة، كبر وصفهما حيال أذنيه، ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.
هذا بيان لصفات أخرى تتعلق بكيفية صفة الصلاة، ومنها وضع اليد اليمنى على اليسرى، أي قبض اليسرى باليمنى، ووضع أطراف الأصابع اليمنى على الساعد، على ساعد اليسرى، هذه السنة، على الصدر، لأن حديث وضعها وضع اليدين تحت السرة هذا ضعيف. وهكذا بيان لفظ التسميع، لا يجوز الخلل في الجملة فتقول سمع الله لمن حمده، عوام الناس يخطئون في هذا خطأ شديد لأنهم ما تعلموا لا لغة عربية ولا تعلموا النطق الصحيح عن أهل العلم، فالذي بعضهم يكسر حركة السين سمع، وهذا خطأ ما صح التعبير، وبعضهم يعتبر الاسم من يعتبره حرف فيقول لمن، وهكذا بقية الألفاظ تلفظ خطأ يخالف النطق العربي والنطق الشرعي. ومن هنا وجب على المسلمين والمسلمات أن يتعلموا أقوال الصلاة وأفعالها، ولا يمكن أن يحققوها إلا بعد جهد وبعد تعب ومران وأخذ عن العلماء، وبدون ذلك قد يصلي الإنسان وهو غير مصلي، قد يصلي صلوات الخمس جمعة وجماعة ولكنه غير مصلي للجهل بالأركان والواجبات والمبطلات، وسبب الجهل عدم التعلم، وشفاء الجهل أن يتعلم المسلم والمسلمة ويتعلم على معلم قد أعطاه الله نصيبا من العلم، ولا يقلد الجاهل، فالجاهل لا يملك التعليم. والشاهد من هذا أنه لا بد من العناية بأقوال الصلاة وأفعال الصلاة وهيئاتها من بدايتها إلى نهايتها. فإذا سجد على الأرض سجد على سبعة أعضاء، فإن فقد تخلف واحد من السبعة ما صحت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأشار قال الجبهة وأشار إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة. وقت السجود يجب أن يكون ساجدا على السبعة إلا من عذر، فالعذر شيء ثاني له حكم آخر. فإذا سجد سجد بين كفيه مجافيا بين جنبيه، ولا يجلس وهو متضام يضم يديه إلى فخذيه أو إلى ركبتيه، أو ينبسط انبساطا الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، ولا يبطط ذراعيه ولا يفترش ذراعيه فراش السبع، بل يكون يعني واسع يوسع بين عضديه يجافي بين جنبيه، ويجعل أصابعه مضمومة مستقبل بها القبلة، ويسجد بينهما وإذا فعل ذلك حصلت الطمأنينة، طمأن في صلاته.
وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتا. قال: أحسبه قال هنية، فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وهذه من السنن، السكتة بين التكبير والقراءة من السنن. يقول فيها دعاء الاستفتاح إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، استفتح. سكت عن الجهر بالقراءة في الجهرية، وفي سكوته هذا يدعو دعاء الاستفتاح الذي مر بنا بأنه أنواع، ومنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهر بها وإن أثر البسملة، كل ذلك مشروع، ولكن الإصرار بها أكثر من الجهر. فهذه سنة، هذه السكتة في هذا الموضع كفاية. أقرأ الأسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا أدرك الشخص سجدة من الصلاة في المسجد، هل يكون أدرك ركعة والجماعة علما بأن من أدرك ركعة أدرك الجماعة؟
إذا أدرك سجدة ما أدرك ركعة. إذا أدرك سجدة مع الإمام وهي آخر صلاته، يتابع الإمام حتى يسلم ثم يقوم يصلي صلاته كاملة، فالسجدة لا تسمى ركعة. وأما كونه أدرك الجماعة فهذا يعود إلى نيته وإلى عزمه على صلاة الجماعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يخرج من دبره بعض النجاسة ويصيب سراويله، فماذا عليه؟
عليه أن يتطهر، عليه أن يتطهر، لا يقبل الله صلاته حتى يتطهر. الأمر غير خافي هذا.
يقول السائل: أنا شاب أريد القيام بالصلاة لكن لا أقدر ولا أعلم لماذا، فدلوني جزاكم الله خيرا.
من الشيطان الرجيم. الشيطان هو الذي يثبطك عن القيام إلى الصلاة في أوقاتها المحدودة، فهذا من عمل الشيطان، هكذا يتسلط على الإنسان فيؤخره عن الصلاة، فتارة لا يلحق إلا بعضها، وتارة لا يحضر إلا آخر الناس وتصلى الجماعة، ومرة في البيت، وربما يجره ذلك إلى ترك الصلاة. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واهتم بصلاتك مع جماعة المسلمين، وأنت تشفى من هذا المرض بحول الله.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول: هذه سائلة: هل يجوز لي أن أسافر مع ابن أختي البالغ من العمر 12 سنة؟
السفر لا، المحرم لا يكون إلا بالغا، أما دون البلوغ فلا يعتبر محرما. فعليها أن تلتمس محرما إذا أرادت السفر بالغا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: آمن التكرم بإرشادي إلى أدعية من القرآن بالدعاء بالزوج الصالح والشفاء من المرض والعمل ولمنع شر العباد.
الأدعية مأثورة في القرآن وفي السنة المطهرة، السنة وحي، فباب الأدعية واسع، حتى من الأدعية المباحة التي ما ورد ذكرها في القرآن، كأن تطلب زوجا صالحا يتم به أمرها ومعاشها ومعادها، لا حرج تدعو بذلك، وتكثر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. أحسن
الله إليكم. يقول السائل: مسافر أخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، فحضر والجماعة في صلاة العشاء في البداية، فماذا يلزمه؟ هل يصلي المغرب ويتابع الإمام على الترتيب أم ماذا؟
لا بد من الترتيب في قضاء الصلوات، يقدم الصلاة الأولى ثم يتبعها الأخرى بعد ذلك.
يقول السائل: هل يجوز الاستماع لآلة موسيقية مباحة في الفرح ونحوه في غير أوقات الأعراس في مسجل كان ذلك أو غير مسجل؟
ما في موسيقى مباحة، كل الموسيقى اللي هي المزامير والأغاني والآلات الطرب كلها مذمومة في القرآن وفي السنة، فالحذر الحذر، هي غذاء الفاسقين وليست غذاء المؤمنين، غذاء المؤمنين القرآن والذكر وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكتب أهل العلم وحفظ متونها ومتون الأحاديث. أما الموسيقى المباحة، من أين موسيقى مباحة؟ ما في موسيقى مباحة. نعم.
يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إليه في الصلاة؟
لا، لا أحفظ هذا أبدا، بل كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر كما مر بنا في الحديث قريبا في هذا الدرس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرسل الإمام إليه بعد الرفع من الركوع، فهل الواجب متابعته؟
هذا الأمر فيه بالخيار، لا يلزم إذا أراد المأموم أن يضم يديه على صدره بعد الرفع من الركوع، لا حرج عليه ولا يعتبر مخالفا للإمام، وإن أرسلهما أرجو أن لا حرج عليه، لا إمام ولا مأموم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: رجل وجد مصحفا في منى في أيام الحج ولم يجد صاحبه، ويريد أن يضعه في المسجد على نية صاحبه.
أمر طيب هذا.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. شو الله أكبر، اسمك تعالى لا إله إلا الله، بسم الله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية
في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فولوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر
في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه ولفظه لمسلم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك بالسجود. متفق عليه. وللبخاري عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام في الركعتين رفع يديه. ورفع كذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. رواه مسلم. وفي رواية له: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع هذه الأحاديث كما سمعتم بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها بيان لكيفية شيء من الأقوال والأفعال. فمن الأقوال التكبير، تكبيرة الإحرام، بل وجميع التكبيرات، إلا أن الفرق بين تكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا يدخل المصلي في صلاته إلا بها وبالصيغة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الله أكبر ولا يجزئ غيرها. وبقية التكبيرات مثلها في الصيغة، ولكنها من الواجبات. والحكم المتعلق بها أن من ترك ركنا متعمدا أو واجبا متعمدا بطلت صلاته، وأما ما ترك سهوا أو نسيانا فإنه لا تبطل به الصلاة، وللذي يسهو عنه المصلي أو ينساه له حلول في الشرع، وهو الإتيان بالركن وسجود السهو، وكذلك سجود السهو عن الواجب إذا فات. ومنها من الصفات رفع اليدين، حذو المنكبين والسبابتين مع فروع الأذنين في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، فيرفع المصلي يديه حتى تكون السبابتين مع فروع الأذنين والإبهامين مع المنكبين. وعند إرادة الركوع يرفع كذلك مثلها، وعند الرفع من الركوع يرفع، وهذه ثلاثة مواضع. وعند القيام من الركعتين الأوليين بعد التشهد الأول يرفع، هذه أربع مواضع عند جمهور أهل العلم، وهناك موضع خامس وهو عند إرادة الهوي إلى السجود، هذا خلاف بين العلماء، منهم من أثبته لأن الحديث فيه جاء في السنن، ومنهم من لم يثبته واعتبره شاذا يقابله المحفوظ وهو رفع اليدين في أربعة مواضع، وثالثا وجوب متابعة المأموم لإمامه فلا يتقدم عليه بقول ولا فعل ولا يتأخر تأخرا يفقده المتابعة، وإنما يتابعه مباشرة، فإذا قال الإمام الله أكبر وانتهى، قال المأموم الله أكبر دخل في صلاته، وهكذا إذا ركع الإمام لا يركع المأموم حتى يستوي الإمام راكعا ثم يركع، فإذا رفع لا يرفع المأموم معه وإنما يرفع بعده، وهكذا بقية الأركان الفعلية وبقية الأقوال، لا يسبق إمامه لا بتكبير ولا بركوع ولا سجود ولا قيام ولا قعود، وإنما يتابع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، رتب أعمال المأموم على أعمال الإمام، وبهذا يصيب السنة المأموم، أما الذي يسابق إمامه فقد جاء في ذلك الوعيد الشديد، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة كلب، يعني إذا رفع أو ركع إذا سابق الإمام فإنه ربما يبتلى بهذه المصيبة. ويذكر العلماء قصة عن رجل يحفظ الحديث فتجاهل هذا الأمر واستبعد أن يتحول المخالف لإمامه والمسابق له أن يتحول بما جاء ذكره في الحديث، فيروى أن رجلا ذهب يطلب العلم عنده فكان يملي على الناس من وراء حجاب ولا يواجههم، فلازمه رجل ملازمة طويلة فكشف له فرأى أن صورته صورة حمار، فقال ما هذا، فأخبره بالقصة بأنه ما صدق بهذا الحديث، فصار الأمر إلى ما ترى، لذا فإن الإيمان بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات ومن الفرائض، الإيمان بما قاله من الأحكام الشرعية المفروضة والواجبة لا يجوز للإنسان أن يشك فيه أو يتردد أو يماري، بل يجب عليه التصديق والتسليم ولا يستبعد شيئا جاء به الوعي أبدا. بقي مسألة وهي مسألة جرى فيها الخلاف بين العلماء، وهي ما إذا صلى الإمام جالسا والمأمومون لا حاجة بهم إلى الجلوس، ليس لهم عذر، للإمام عذر فصلى جالسا والمأمومون عندهم القدرة على القيام، فهل يصلون جلوسا لئلا يختلفوا على إمامهم، أم أنهم يصلون قياما ولو صلى إمامهم جالسا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى وجوب الجلوس، ومنهم من يرى وجوب القيام للمأمومين، ومنهم من يرى التفصيل في المسألة. ومعنى التفصيل في المسألة أن الإمام الذي هو الإمام الرسمي إن ابتدأ في صلاته جالسا لعلة جعلته يصلي جالسا، يصلي المأمومون جلوسا، وإن طرأ عليه طارئ يوجب الجلوس يبقى المأمومون قياما. هذا الذين رأوا التفصيل، بخلاف الجماعة الذين رأوا وجوب الجلوس، والطرف الثاني الذين رأوا وجوب القيام. والذي ظهر لي بعد البحث في هذه المسألة سابقا بأنه يجب على المأمومين أن يصلوا قياما ولو صلى إمامهم جالسا، سواء ابتدأ الصلاة وهو جالس أو طرأ عليه طارئ، بدليل أن آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا في مرض موته والناس خلفه قيام، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إلى جنبه، والناس يصلون بصلاة أبي بكر كلهم قيام. وهذا دليل على أن هذا آخر الأمرين، وأنه لم ينسق شيء، فيعتبر ناسخا لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه خلاصة البحث يعني في المسألة. ماله؟ نعم، هذا التفصيل اجتهاد، سبيله الاجتهاد. لا، ما أحفظ لهم دليل نص في المسألة. تفضل.
وروى عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخلت الصلاة، كبر وصفهما حيال أذنيه، ثم التحف ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد بين كفيه.
هذا بيان لصفات أخرى تتعلق بكيفية صفة الصلاة، ومنها وضع اليد اليمنى على اليسرى، أي قبض اليسرى باليمنى، ووضع أطراف الأصابع اليمنى على الساعد، على ساعد اليسرى، هذه السنة على الصدر، لأن حديث وضع اليدين تحت السرة هذا ضعيف. وهكذا بيان لفظ التسميع، لا يجوز الخلل في الجملة فتقول سمع الله لمن حمده، عوام الناس يخطئون في هذا خطأ شديد لأنهم ما تعلموا لا لغة عربية ولا تعلموا النطق الصحيح عن أهل العلم، فالذي بعضهم يكسر حركة السين سمع، وهذا خطأ ما صح التعبير، وبعضهم يعتبر الاسم من يعتبره حرف فيقول لمن، وهكذا بقية الألفاظ تلفظ خطأ، يخالف النطق العربي والنطق الشرعي. ومن هنا وجب على المسلمين والمسلمات أن يتعلموا أقوال الصلاة وأفعالها، ولا يمكن أن يحققوها إلا بعد جهد وبعد تعب ومران وأخذ عن العلماء. وبدون ذلك قد يصلي الإنسان وهو غير مصلي، قد يصلي صلوات الخمس جمعة وجماعة ولكنه غير مصلي للجهل بالأركان والواجبات والمبطلات، وسبب الجهل عدم التعلم. وشفاء الجهل أن يتعلم المسلم والمسلمة ويتعلم على معلم قد أعطاه الله نصيبا من العلم، ولا يقلد الجاهل، فالجاهل لا يملك التعليم. فالشاهد من هذا أنه لا بد من العناية بأقوال الصلاة وأفعال الصلاة وهيئاتها من بدايتها إلى نهايتها. فإذا سجد على الأرض سجد على سبعة أعضاء، فإن فقد تخلف واحد من السبعة ما صحت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وأشار قال الجبهة وأشار إلى أنفي، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة. وقت السجود يجب أن يكون ساجدا على السبعة، إلا من عذر، فالعذر شيء ثاني له حكم آخر. فإذا سجد سجد بين كفيه مجافيا بين جنبيه، ولا يجلس وهو متضام يضم يديه إلى فخذيه أو إلى ركبتيه، أو ينبسط انبساط الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، ولا يبطط ذراعيه ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع، بل يكون يعني واسع، يوسع بين عضديه، يجافي بين جنبيه، ويجعل أصابعه مضمومة مستقبل بها القبلة، ويسجد بينهما. وإذا فعل ذلك حصلت الطمأنينة، طمأن في صلاته.
وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بين التكبير وبين القراءة إسكاتا. قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وهذه من السنن السكتة بين التكبير والقراءة، من السنن. يقول فيها دعاء الاستفتاح إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، استفتح، سكت عن الجهر بالقراءة في الجهرية، وفي سكوته هذا يدعو دعاء الاستفتاح الذي مر بنا بأنه أنواع، ومنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهر بها وإن أثر البسملة، كل ذلك مشروع، ولكن الإصرار بها أكثر من الجهر. فهذه سنة، هذه السكتة في هذا الموضع كفاية. أقرأ الأسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا أدرك الشخص سجدة من الصلاة في المسجد، هل يكون أدرك ركعة والجماعة فهل يكون أدرك ركعة والجماعة علما بأن من أدرك ركعة أدرك الجماعة؟
إذا أدرك سجدة ما أدرك ركعة. إذا أدرك سجدة مع الإمام وهي آخر صلاته، يتابع الإمام حتى يسلم ثم يقوم يصلي صلاته كاملة، فالسجدة لا تسمى ركعة. وأما كونه أدرك الجماعة فهذا يعود إلى نيته وإلى عزمه على صلاة الجماعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يخرج من دبره بعض النجاسة ويصيب سراويله، فماذا عليه؟
عليه أن يتطهر، عليه أن يتطهر، لا يقبل الله صلاته حتى يتطهر. الأمر غير خافي هذا.
يقول السائل: أنا شاب أريد القيام بالصلاة لكن لا أقدر ولا أعلم لماذا، فدلوني جزاكم الله خيرا.
هو من الشيطان الرجيم. الشيطان هو الذي يثبطك عن القيام إلى الصلاة في أوقاتها المحدودة، فهذا من عمل الشيطان، هكذا يتسلط على الإنسان فيؤخره عن الصلاة، فتارة لا يلحق إلا بعضها، وتارة لا يحضر إلا آخر الناس وتصلى الجماعة، ومرة في البيت، وربما يجره ذلك إلى ترك الصلاة. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واهتم بصلاتك مع جماعة المسلمين، وأنت تشفى من هذا المرض بحول الله.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول: هذه سائلة: هل يجوز لي أن أسافر مع ابن أختي البالغ من العمر 12 سنة؟
السفر لا، المحرم لا يكون إلا بالغا، أما دون البلوغ فلا يعتبر محرما، فعليه أن تلتمس محرما إذا أرادت السفر بالغا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: آمن التكرم بإرشادي إلى أدعية من القرآن بالدعاء بالزوج الصالح والشفاء من المرض والعمل ولمنع شر العباد.
الأدعية مأثورة في القرآن وفي السنة المطهرة، السنة وحي، فباب الأدعية واسع، حتى من الأدعية المباحة التي ما ورد ذكرها في القرآن، كأن تطلب زوجا صالحا يتم به أمرها ومعاشها ومعادها، لا حرج، تدعو بذلك، وتكثر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسافر أخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، فحضر والجماعة في صلاة العشاء في البداية، فماذا يلزمه؟ هل يصلي المغرب ويتابع الإمام على الترتيب أم ماذا؟
لا بد من الترتيب في قضاء الصلوات، يقدم الصلاة الأولى ثم يتبعها الأخرى بعد ذلك.
يقول السائل: هل يجوز الاستماع لآلة موسيقية مباحة في الفرح ونحوه في غير أوقات الأعراس في مسجل كان ذلك أو غير مسجل؟
ما في موسيقى مباحة، كل الموسيقى اللي هي المزامير والأغاني والآلات الطرب كلها مذمومة في القرآن وفي السنة، فالحذر الحذر، هي غذاء الفاسقين وليست غذاء المؤمنين. غذاء المؤمنين القرآن والذكر وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكتب أهل العلم وحفظ متونها ومتون الأحاديث. أما الموسيقى المباحة، من أين موسيقى مباحة؟ ما في موسيقى مباحة. نعم.
يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إليه بالصلاة؟
لا، لا أحفظ هذا أبدا، بل كان يضع اليمنى على اليسرى على الصدر كما مر بنا في الحديث قريبا في هذا الدرس.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرسل الإمام إليه بعد الرفع من الركوع، فهل الواجب متابعته؟
هذا الأمر في بالخيار، لا يلزم. إذا أراد المأموم أن يضم يديه على صدره بعد الرفع من الركوع لا حرج عليه، ولا يعتبر مخالفا للإمام. وإن أرسلهما أرجو أن لا حرج عليه، لا إمام ولا مأموم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: رجل وجد مصحفا في منى في أيام الحج ولم يجد صاحبه، ويريد أن يضعه في المسجد على نية صاحبه.
أمر طيب هذا،